بسم الله الرحمن الرحيم.
يباه.
نعم.
لو سمحت أنا عندي سؤال.
تفضل.
يباه، أنا شلون جيت للدنيا؟
فإن بعض الناس يصاب بالسكتة اللسانية.
ها، وش هاسل هذا؟ لا عمك تسمع مثل هاسل. فاهم؟
سم إن شاء الله أعتبر.
وهنا تحدث عند الأبناء ردة فعل، فيحرصون على الإجابة على أسئلتهم من مصادر أخرى.
يبا بسألك سؤال.
ش عندك؟
ينفع نجي للدنيا من غير أب؟
ها، وش الأسئلة هذه؟ لا تسأل إلا باللي يخصك. فاهم؟
فاهم سم.
يفقد الصغير ثقة في قدرته العقلية.
يبا أنا عندي استفسار، ورأيي يختلف عن خواتي البنات في
يا ولد. كم مرة قلت لك لا تسأل مثل الأسئلة البايخة هذه؟ غبي أنت، ما تفهم؟
سمع إن شاء الله آخر مرة.
فتتولد لديه مشاعر القلق والاضطراب.
يبا أنا سمعت شيء يسمونه الأعضاء التناسلية. يبا وش الأعضاء التناسلية؟
اسمع، تجي مرة ثانية تسأل مثل الأسئلة هذه، والله العظيم لا أكسر راسك كسر.
فتتكون عند الأبناء قناعة بأن هذا شيء منبوذ مكروه.
والحل؟
لا بد من الحوار والإجابة على إشكالاتهم قبل فوات الأوان.
وعلى الجانب الآخر أب حكيم.
يبا صراحة أنا مسجست أنا.
ووراك يا وليدي عسى ما شر.
صراحة يبا أمس رحت عند رفيقي خالد، صار عندهم دش، قعدت أناظر أنا وياه وشفت أشياء غريبة.
لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. يا وليدي يا صالح، أنت اللي شفته ترى أمس، هذا ترى شيء ما يصلح. ورفيقي كذا.
كلما ارتوى الطفل بالمعلومات، كلما قلت حاجته للتحدث بالجنس.
وسؤال يطرح نفسه،
هل يستطيع الواحد منا، بل هل نستطيع أن نعلم أبناءنا وبناتنا الثقافة الجنسية البريئة؟
ومن المجتمع أمثلة تقشعر لها الأبدان.
شباب يقعون على محارمهم نتيجة لعدم ترشيد الغريزة وتوجيهها توجيها صحيحا. شباب يلتهمون الأجساد العارية والمناظر المخزية، ويضعون أرشيفا للصور الجنسية الفاضحة داخل هواتفهم المحمولة، ويحملونها حتى في بيوت الله. فتيات في سن الزواج ينظرن إلى الأفلام الجنسية الفاضحة والجريمة المكشوفة بحجة معرفة خفايا الحياة الزوجية، حتى يتحقق النجاح فيها بعد أن رفضت الأمهات المصارحة وتهرب الآباء من الجواب، وإذا بالانحراف قبل الزواج لأن الوسيلة خطأ. فتيات يقعن في شباك العادة السرية والسحاب، فتفض البكارة ويصدمن ليلة الزواج. أزواج يشتكون من توتر العلاقات والعجز الجنسي الحاد. زوجات يطلبن الطلاق لعدم معرفتهن كثيرا من الأوضاع. زوجات لا يملكن شجاعة البول بمعاناتهن. وأزواج يطلبون أوضاعا حراما. عدد من المراهقين أوقعهم جهلهم في الخطأ وأحيانا في الخطيئة.
وسؤال يجب أن نتمعن فيه
ونجيب عليه بيننا وبين أنفسنا بصدق،
هل نستطيع أن نعلم أبناءنا الثقافة الجنسية؟
والجواب نعم. معاشر المسلمين، التربية الجنسية ليست عبثا وإنما لها أهداف.
وما تلك الأهداف؟
نحن نريد من التربية الجنسية أن نعلم شباب الأمة وفتياتها العفاف اليوسفي، ونعلمهم أن الرغبة موجودة لدى الإنسان، ولكن البعض يستثمرها في الحرام. فالجنس المباح متعة وأنس وأجر وثواب،
فلا بد
أن يقدم الجنس بصورته الصحيحة.
ولا بد أيضا
تعليم الطفل أن الجنس نعمة من الله إذا استخدم استخداما صحيحا، وأنه سبب للتناسل، ومن طريقه جاء النبيون.
بينات للإنتاج الإعلامي والتوزيع تدعو كل أب وكل أم للتزود بمعلومات كافية عن التربية الجنسية
حتى لا تتحول الثقافة الجنسية لدى أبنائنا وبناتنا إلى ثقافة أفلام غربية.
التربية الجنسية قضية يناقشها معنا فضيلة الشيخ الدكتور صالح ابن محمد لنيان.
الحمد لله القائل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فأقول مستعينا بالله، بين يدي الموضوع أذكر إشكالات وأجيب على تساؤلات. فأقول أولا: قد يجد البعض من الناس في الحديث عن هذا الموضوع في مثل هذا الوقت الذي تعاني فيه الأمة من تكالب أعدائها عليها، قد يجد البعض في ذلك أمراً غير مستساغ، وأنه ليس هذا وقت الحديث عن مثل هذا الموضوع، وربما يذهب بعض الناس أبعد من ذلك فيرمي بالغفلة عن قضايا الأمة الكبرى ومحاولة إلهاء الناس عنها. وما كان لنا أن نضع في الاعتبار احتمال التعرض لهذه الاتهامات، ونتخلى عن واجبنا في تبصير الناس بما نراه من علل تنخر في جسد المجتمع المسلم وهم عنها غافلون، بل لكل من يطرأ عليه ذلك الإشكال أن ينظر إلى كثير من الفضائيات الماجنة والمواقع على الشبكة العنكبوتية، ماذا تبث من الخنا وماذا تنشر من الفساد. أحلال لها أن تبث الخنا فتفسد شباب الأمة وفتياتها؟ تبث هذا والحرب دائرة بين المسلمين وأعدائهم، فلماذا لم يكفوا عن البث وهم على الباطل؟ أم أنها حرب في مجال آخر؟ إنها حرب خراب الأخلاق، فلما يسكت عن المقاومة لها؟ ثانياً، قد يقول قائل: أجدادنا لم يفردوا للجنس فصلاً ولم يخصصوا خطباً لتعليم الناس، فكيف عرف الإنسان التربية الجنسية سابقاً؟ هل بالتعليم أم بالغريزة؟ فأقول إن الغريزة لدى الإنسان موجودة، وكان الحياء والحشمة وقوة الإيمان مسيرة لها حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة ماعز والغامدية رضي الله عنهما خير دليل على هذا. لكن في ذلك الوقت لم يكن فيه معاول هدم تنشر الجنس بعفنه الرخيص وتنشر العورات أما الآن فالقنوات ترى فيها السوءات وتكشف العورات، ويرى الرجل ينزو على المرأة عيانا، فذلك مما يثير الغرائز بل مما يفجرها ويغري بالفاحشة. لذلك كله لابد من التربية الجنسية لتهذيب الغريزة وتوجيهها وجهة صالحة. ثالثا، قد يقول قائل: ماذا نفع الغرب الكافر تربيتهم الجنسية؟ فأقول: لابد لنا أن نعلم أبناءنا وبناتنا الفرق بين الثقافة الجنسية بالمفهوم الغربي الكافر ومفهومنا الإسلامي. ففي الغرب الكافر الانفتاح في الثقافة الجنسية بلا حدود، وعلانية الممارسة وعلانية المعلومات. أما في الإسلام فالثقافة الجنسية تعني سرية العلاقة وعلانية المعلومة، بل الإسلام حرم على الرجل والمرأة وهما زوجان أن يتحدث أحد منهما بما يجري له مع صاحبه. فنتكلم عن هذا حتى لا تتحول الثقافة الجنسية لدى أبنائنا وبناتنا إلى ثقافة أفلام غربية، وقد بدت بوادر هذا إن لم يتداركها الغيورون. معاشر المسلمين، سؤال يطرح نفسه: هل يستطيع الواحد منا، بل هل نستطيع أن نعلم أبناءنا وبناتنا الثقافة الجنسية البريئة؟ والجواب نعم، وذلك من خلال منهج القرآن ومنهج سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والمنهج الفقهي لفقهائنا يرحمهم الله، كلها متفقة على هذا. فالقرآن الكريم عرض لحادثتين: الأولى فيها بيان للانحراف الجنسي، والثانية فيها مقدمة للجنس العفيف الطاهر. أما الأولى فهي قصة يوسف عليه السلام مع امرأة العزيز عندما غلقت الأبواب وراودته التي هو في بيتها، وغلقت الأبواب وقالت: هيت لك. ولذلك نحن نريد من التربية الجنسية أن نعلم شباب الأمة وفتياتها العفاف اليوسفي، ونعلمهم أن الرغبة موجودة لدى الإنسان، ولكن البعض يستثمرها في الحرام. وأما القضية الثانية التي هي مقدمة للجنس العفيف الطاهر، فهي في خبر ابنة شعيب حينما قالت: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. لما سار موسى مع ابنة شعيب بعد أن دعاه والدها، سارت أمامه فأمرها أن تسير خلفه، فإذا خالف الطريق أن ترميه بحجر. معاشر المسلمين، من هذه القصة عرف والدها ما تريد. من هذه القصة نفتح مع أبنائنا المواضيع التي تهمهم في العلاقات العاطفية وكيفية التحكم بالمشاعر والسيطرة على الغرائز. وأما هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته فمليئة بالقصص والأحداث والروايات التي تبحث في هذا الموضوع، وبيت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لنا من أمور معاشرته ما يطول الوقت عن ذكره، ويكفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وفي بضع أحدكم صدقة، رواه مسلم. فالجنس المباح متعة وأنس وأجر وثواب، وليس نجاسة ولا رجسا من عمل الشيطان. ولهذا قال ابن خلدون في مقدمته: إن ذم الشهوات ليس المراد به إبطالها بالكلية، فإن من بطلت شهوته كان نقصا في حقه، وإنما المراد تصريفها فيما أبيح له. معاشر المسلمين، وأما كتب الفقه فهي أيضا مليئة بذكر الأحوال الجنسية، فقد ذكر فيها الفقهاء أكثر من 2173 مسألة في القضايا الجنسية في أكثر من 100 باب. معاشر المسلمين، التربية الجنسية ليست عبثا، وإنما لها أهداف. منها أولا أن يقدم الجنس بصورته الصحيحة، وبذلك يرتفع فكر الطفل لاحترام الخالق الذي أبدع في الطريقة المثلى للتناسل. ثانيا، تعليم الطفل الاحترام والمحافظة على أعضائه التناسلية، ومعرفة أن لها قيمة في الحياة، فهي ليست للعبث ولم تخلق للحرام. وليقارن حاله بحال من ليست لديه منفعة بتلك الأعضاء كالعنين وغيره، أمن شكر النعمة أن يصرفها في حرام في حين أن غيره قد فقدها. ثالثا، تهيئة الطفل لمرحلة المراهقة بمعرفة المتغيرات مقدما، كالاحتلام للشاب والفتاة والحيض للفتاة. رابعا، تعليم الطفل أن الجنس نعمة من الله إذا استخدم استخداما صحيحا، وأنه سبب للتناسل، ومن طريقه جاء النبيون والمصلحون. خامسا، تقديم المعلومات المهمة للشباب والفتيات من قبل الآباء والأمهات من الولادة وحتى مرحلة المراهقة. وقد دلت الدراسات على أنه كلما ارتوى الطفل بالمعلومات، كلما قلت حاجته للتحدث بالجنس، وأيضا يقل اللعب بأعضائه التناسلية ذكرا كان أم أنثى. ولكم أن تتصوروا أن حديث أغلب الشباب عن الجنس يفوق غيره بأضعاف مضاعفة، وحديث بعض الفتيات أيضا. والنظر في الصور الجنسية الفاضحة وتناقلها عبر رسائل الجوال عم وطم، والعبث بالأعضاء التناسلية أيضا كذلك مثل ممارسة العادة السرية، فشى وانتشر نتيجة جوع جنسي رهيب. معاشر المسلمين، إن الشباب هم عدة الأمة في مواجهة أزماتها، وأي تجاهل لمشكلاتهم هو حكم على مستقبل الأمة بالضياع. وما تواجهه الأمة اليوم وما تعانيه من أزمات، إنما يكون الخروج منها بعد توفيق الله بإصلاح الأسس وترميم الأعمدة، وذلك بتهيئة الشباب وإعدادهم. ولن يتم ذلك إلا بمواجهة مشكلاتهم بشجاعة وتقديم الحلول الواقعية لها، وليس بخاف على أحد ما تعانيه مجتمعات المسلمين المعاصرة اليوم من انفجار جنسي، ولا نبالغ في هذا الوصف حتى وإن كانت هناك محاولات للتقليل من حجم هذا الانفجار والتخفيف من أثره، ولعل مظاهر هذا الانفجار في المجتمعات عامة الظاهرة منها والخافية تقطع الطريق على محاولات التخفيف والتقليل، وتضع أيدينا على العلاج الصحيح بدلاً من التجاهل والتغافل. معاشر المسلمين، إن الأمية الجنسية تؤدي إما إلى انفتاح منفلت أو إلى جهل مطبق، وكلا طرفي قصد الأمور دميم. معاشر المسلمين، إن تربيتنا ومجتمعاتنا يمنعاننا من التكلم بموضوع الجنس، لكن ما هي النتائج على أطفالنا؟ إن تهرب كثير من الآباء والأمهات من الأسئلة المحرجة من قبل الأبناء والبنات سيجعل الأولاد يتجهون للفضائيات والمواقع الجنسية والمجلات الماجنة والأقران، وربما الخدم والخادمات وهواتف الجنس التي بدت تغزو مجتمعات المسلمين، يذهبون إلى ذلك لإيجاد الإجابات، لأن الأطفال لديهم ميل فطري. وسؤال يجب أن نتمعن فيه ونجيب عليه بيننا وبين أنفسنا بصدق وعقل لا بعاطفة: هل يوجد في ديننا وشرعتنا مناطق مظلمة في حياة الإنسان لا ينبغي السؤال عنها أو الحديث فيها؟ وإن وقع الحديث فلا يكون إلا همسا، ومن ذلك التربية الجنسية. وهل ذكر الله تعالى قصة يوسف مع امرأة العزيز ليقرأها الكبار دون الصغار، أو يقرأها الرجال دون النساء؟ أما إن الأمة الآن لو تمعنت في قصة يوسف وما فيها من عوامل الإغراء وقوارب النجاة وعلمتها الأولاد ونشرتها لكانت عولمة للعفة مثل ما عولم الغرب الفساد. معاشر المسلمين، إليكم هذه الحقائق نتيجة تلك المفاهيم الضيقة. فتيات في سن الزواج ينظرن إلى الأفلام الجنسية الفاضحة والجريمة المكشوفة بحجة معرفة خفايا الحياة الزوجية حتى يتحقق النجاح فيها، بعد أن رفضت الأمهات المصارحة وتهرب الآباء من الجواب، وإذا بالانحراف قبل الزواج لأن الوسيلة خطأ. شباب يقعون على محارمهم نتيجة لعدم ترشيد الغريزة وتوجيهها توجيها صحيحا. شباب يلتهمون الأجساد العارية والمناظر المخزية ويضعون أرشيفا للصور الجنسية الفاضحة داخل هواتفهم المحمولة ويحملونها حتى في بيوت الله. فتيات يقعن في شباك العادة السرية والسحاق فتفض البكارة فيصدمن ليلة الزواج. عدد من المراهقين أوقعهم جهلهم في الخطأ وأحياناً في الخطيئة أزواج يشتكون من توتر العلاقات والعجز الجنسي الحاد، أو غير قادرين على إسعاد زوجاتهم. زوجات لا يملكن شجاعة البوح بمعاناتهن، زوجات يطلبن الطلاق لعدم معرفتهن كثيرا من الأوضاع، فيرفضن الحلال وأزواج يطلبون أوضاعا حراما. معاشر المسلمين، في واقع كثير من الناس أمر يثير الاستغراب، فهم على استعداد أن يعلموا أبناءهم كل شيء ويجيبوهم على كل سؤال، لكن إذا كان السؤال عن الأعضاء التناسلية ووظائفها وكيفية نموها ومنافعها، فإن بعض الناس يصاب بالسكتة اللسانية، وتكون ردود أفعالهم على أربعة أوجه: الأول، أن تربية الأبناء على هذه الأسئلة خاصة مرفوضة، وسؤالهم يخدش الحياء، فتتكون عند الأبناء قناعة بأن هذا شيء منبوذ مكروه. الثاني، تربية الأبناء على ربط العقاب بالحديث في هذه المسائل، فتتكون عند الأبناء قلق دائم لو زل واحد منهم بكلمة. والثالث، تأجيل الموضوع بسبب صغر سن السائل، وهنا تحدث عند الأبناء ردة فعل، فيحرصون على الإجابة على أسئلتهم من مصادر أخرى. والرابع، وهو أفضل الأساليب، حيث يتعامل الوالدان مع الموضوع بجدية ويعطيانه ما يستحق من الاهتمام، ويجيبان على الأسئلة بحكمة لإشباع السائل بانتقاء الألفاظ حسب عمره. معاشر المسلمين، وإذا نظرنا إلى واقع الناس وجدنا النماذج الثلاثة الأولى هي السائدة تربويا، وهي تدعم توجه الأمية الجنسية، وقليل من الآباء والأمهات من يطبق الأسلوب الرابع بمحاورة السائل وتوجيهه، وهذا الأسلوب هو الذي طبقه النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله شاب في قضية جنسية. فعن أبي أمامة رضي الله عنه أن فتى شابا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إذن لي بالزنا. فأقبل القوم عليه فزجروه، قالوا: مه مه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدنه فدنا منه قريبا. قال: فجلس الفتى عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا فتى، أتحب الزنا لأمك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك. قال: ولا الناس يحبونه لأمهاتهم. قال: أفتحبه لابنتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لبناتهم. قال: أفتحبه لأختك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لأخواتهم. قال: أفتحبه لعمتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لعماتهم. قال: أفتحبه لخالتك؟ قال: لا والله، جعلني الله فداك يا رسول الله. قال: ولا الناس يحبونه لخالاتهم. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده عليه وقال: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء. رواه الإمام أحمد والطبراني وصححه الألباني. معاشر المسلمين، انظروا إلى نتيجة الحوار، فكم هم أولئك الشباب الذين ينظرون إلى العورات عبر ماجن الفضائيات، فلما لا نحاورهم كتلك المحاورة؟ فالشباب سريع التأثر، لكنهم يريدون من يفهمهم ويعيش همومهم، فلا بد من الحوار والإجابة على إشكالاتهم قبل فوات الأوان. ومما يذكر في هذا السياق أن رجلا سمع هذا الحديث فقرر أن يصارح ولده البالغ من العمر 13 سنة، فأخذه إلى مكان منفرد وقال: يا بني، أنا عندما كنت بعمرك مررت بظروف تواجه كل مراهق من الناحية الجنسية وأنت مقبل عليها، فإن كان لديك سؤال فأنا مستعد للإجابة عليه. قال: ثم نظر إلي الإبن نظرة تعجب وقال: يا أبتي، إذا كان عندك أنت سؤال جنسي فأنا مستعد للإجابة عليه، لقد جئت متأخرا يا والدي. ولكم أن تتصوروا من الذي أجاب على إشكالات هذا الولد، ومن الذي فتح له الآفاق الجنسية على مصاريعها. معاشر المسلمين، التهرب من الأسئلة مهما كانت محرجة أو مربكة، مهما كان سن الابن أو البنت صغيرا أو كبيرا، ومهما كانت دلالة السؤال وفحواه أمر له خطورته، لأن ذلك يشعر الأبناء أن ميدان الجنس ميدان مخيف وآثم، فتتولد لديه مشاعر القلق والاضطراب والرفض، وهذا ما يسميه البعض بالكبت، وقد يتعدى الأمر بالتأثير على نظرة الفتى أو الفتاة إلى الجنس الآخر. معاشر المسلمين، لهذا الكبت نتائج كثيرة، منها تأجيج الفضول الجنسي ليتحول الصغير إلى مفتش عن الأمور الغامضة والبحث عن إجاباته في كل حديث وفي كل مجلة وعند الأقران وعند الخدم، وإذا واجهه الفشل في الوصول إلى إجابات مقنعة يفقد الصغير ثقته في قدرته العقلية، فيبدو كالمتخلف عقليا، كما يفقد الصغير ثقته بوالديه اللذان يفشلان في مواجهة أسئلته العضوية. ومن الأسئلة التي يلقيها الصغار على الأمهات بعد الولادة: كيف خرج الأخ أو الأخت؟ ومن أين أتى؟ فتتهرب الأمهات بإجابات خيالية: أنه أخذ من المستشفى، أو أن الطبيب أعطانا إياه، أو غير ذلك، فينشأ الصغير على هذا، ثم يجد الإجابة في غير هذا الكلام، باطلاع على مرئي أو قراءة أو سؤال لغيره، فيفقد ثقته بوالديه. معاشر المسلمين، يؤكد علماء النفس أن من توابع الكبت الاضطراب السلوكي، فالاهتمام المفرط للأبناء بموضوع الجنس يؤدي أيضا إلى الشرود والكذب والسرقة، إضافة إلى القلق والعدوانية، وفي بعض الأحيان إلى ألا انضباط المدرسي. ولكم أن تتصوروا في واقعنا الآن، لكم أن تتصوروا كثيرا من الصغار معهم جهاز هاتف محمول يتناقلون الجنس عبر الرسائل، فترى صبية صغار قد تجمهروا ينظرون إلى جهاز جوال، فتظن أن ما ينظرون إليه رقما أو يقرؤون رسالة، وإذا بها صورة جنسية فاضحة ينظرون إليها، وقد أشركهم أحدهم لأنهم لا يحملون هواتف محمولة، فيضغطون على أهليهم ليحصلوا على الهواتف فيتناقلوها في جوع جنسي رهيب. معاشر المسلمين، نتيجة للتهرب من الأسئلة وما يتبعه من آثار، فتيات في سن الزواج ينظرن إلى الأفلام الجنسية وهو محرم بحجة معرفة خفايا الحياة الزوجية، حتى يتحقق لهن النجاح فيها، وإذا بهن يقعن في شباك العادة السرية ويقعن في السحاق، وإذا بهن يوغلن أكثر فيربطن علاقات غير شريفة مع لصوص الأعراض وناشر الرذيلة، وقد تأججت الغريزة فتفض البكارة ويقطع طريق الزواج الذي رؤيت الأفلام من أجله، لأن الوسيلة خطأ ولم يجدن في التوجيه ما يشفي العليل أو يروي الغليل. ونتيجة لكبت جنسي رهيب، شاب يرى لدى أخته فيلما تخفيه فيتسلل لغرفتها ويأخذه فينظر إليه ثم يعيده مكانه ويتابع أخته، وحينما جلست لوحدها وأغلقت غرفتها نظر إليها من ثقب الباب، وإذا بها بعد غياب الأهل، وإذا بها قد تعرت، فيدخل عليها ويراها تمارس العادة السرية فيقع عليها عياذا بالله، وقد تأججت الغريزة. زوج يستمر لسنوات يطأ زوجته في دبرها إيلاجا لأنهما لا يعرفان حكم ذلك، شاب يدمن النظر إلى الأفلام فيصاب بالتهاب البروستاتا، ثم يذهب إلى الطبيب فيجد الالتهاب حادا لا يجدي معه إلا الاستئصال، فيستأصل له، ثم بعد ذلك ينقطع نسله وهو لم يتزوج بعد. أرأيتم إلى الحرام كيف قضى على الحلال بتصرف شائن؟ معاشر المسلمين، شاب عمره 28 سنة يقول: تزوجت بفتاة من عائلتي، رأيتها قبل الزواج ورأتني ورغب كل منا في الآخر، وبعد الزواج انقلب كل شيء على عقبه بسبب يتعلق بكيفية المعاشرة واللقاء في الفراش، فقد كانت تنهرني كلما حاولت تقبيلها أو ملاعبتها، وكل شيء لديها يعتبر قذارة. زاد من سوء الأوضاع تعنت أهلها معها، تنتهى الأمر بالطلاق. وشاب عمره 31 سنة يقول: إن تقاليدنا تعتبر الخوض في الوضع الجنسي في شكله الطبيعي والحلال يعتبره من المحرمات التي لا تثار ولا تناقش داخل الأسرة، وهذا فهم سيء. لكن الأسوأ الذي عرفته فيما بعد هو أنني كلما حاولت استفسار علماء عن هذه الأمور الجنسية كطريقة المعاشرة وحدودها أجدهم يتجهمون في وجهي وكأن ارتكبت كبيرة أو يلتف على المسألة، حتى اعتقدت أن الإسلام أهمل هذه القضايا تماما. معاشر المسلمين، هناك دراسات أجريت على كثير من الشباب في سن المراهقة، تبين من خلالها أنهم يفضلون طرح المسائل المتعلقة بالجنس على شباب مثلهم، ولا يهمهم أخلاق من يسألون، بل إن بعضهم يتعمد سؤال الشاب المنحل خلقيا لأنه صاحب تجربة في ظنه. ولا شك أن لهذه الظاهرة نتائج سلبية يعاني من ويلاتها الأفراد والمجتمعات على حد سواء، ولا يخفى على أحد ما يدور في كثير من مجالس الشباب المتزوجين منهم والمقبلين والمدبرين من أحاديث مغلوطة حول كيفية المعاشرة. ولعل أي متتبع لأي برنامج استشاري أو فتاوى سيدرك الطامات الكبرى التي يعيشها كثير من الشباب بسبب ما اقترفت أيدي الآباء والأمهات، ولا يعذر الشباب على ذلك والمجتمع من ورائهم أيضا، والله من وراء القصد. إن الاهتمام المبكر بالأبناء وتعليمهم الثقافة الجنسية المتزنة طريق لحفظهم وحمايتهم من الانحراف، وتعزيز لدور الوالدين وتقوية لمكانتهما في نفوس أبنائهم خاصة، وأن الواقع الآن أصبح منفتحا جنسيا، والمعلومة الجنسية أصبحت بتأثير وسائل التقنية متاحة لجميع الأعمار، لأن أعداء الإسلام لا يفرقون بين نشر المعلومة والقيمة الأخلاقية. معاشر المسلمين، وإليكم كيفية تعليم الأبناء جنسيا كل حسب عمره ومستواه. أولا، يبدأ من الطفل الرضيع فيخرج من غرفة النوم أثناء فترة الجماع، وكذلك يحرص على عورته وألا يترك لأي شخص حتى يغير ملابسه وينظر في أعضائه، وألا يعود على تحسس أماكن العورات، وألا يترك الطفل في المنزل لوحده مع الخادمة، لأن لذلك سلبيات تربوية كثيرة. فإذا بلغت البنت 6 سنوات فتربى على ألا تخرج من المنزل وحدها في فترات الظهيرة والمساء لأنها أوقات غفلة، وكذلك يتم إفهامها ألا يحاول أحد أن يتحسس أماكن عورتها أو جسمها لأن ذلك لا يجوز، وكذلك أيضا إذا خلعت ملابسها فتعلم بأن تخلعها بعد أن تتأكد أن باب الغرفة مغلق حتى ولا ينظر إليها إخوتها، وتعلم ألا تخلع ملابسها أبدا خارج منزل أهلها، لا في بيوت الجيران ولا في بيوت القرابة، وتعلم ألا تخرج مع رجل أجنبي لوحدها سواء كان السائق أو أحد أقاربها من غير محارمها، وألا تلعب مع الذكور الأكبر سنا منها، وكذلك تعلم طريقة الجلوس السليمة مثل ألا تجلس وملابسها مرتفعة عن رجليها، وكذلك تدرب على الرقابة الذاتية لله عز وجل في محادثاتها ونظراتها وكلامها، وكذلك أيضا بدء الفصل في النوم عن إخوتها الذكور وهو التفريق في المضاجع. أما الولد فإذا بلغ 6 سنوات فيعلم النوم على الشق الأيمن اتباعا للسنة، وقد وجد أن نوم الذكور على بطونهم يؤدي إلى كثرة حك أعضائهم التناسلية، فربما شعروا بشهوة، فربما أدمنوا حكها فألفوا العادة السرية. وكذلك يتم إفهامه ألا يمكن أحدا من تحسس عورته، وكذلك يعلم الاستئذان قبل الدخول على الأم والأب أوقات الظهيرة والفجر ومن بعد صلاة العشاء، وتنمية الرقابة الذاتية لديه. فإذا بلغت البنت 10 سنوات فتخبرها والدتها عن التحرشات التي تجري والاعتداءات الجنسية وخطرها على مستقبل الفتاة، ثم توضح والدتها الأسباب الحقيقية في المنع من الخروج مع السائق لوحدها أو اللعب مع أولاد الجيران الأكبر سنا منها، وكذلك سبب منعها من دخول أماكن يتواجد فيها الخدم والعمال والسائقون والطباخون الرجال، وتعلم ضرورة الابتعاد في المدرسة عن الفتيات اللاتي يكررن محاولة الالتصاق الجسدي أو مسك اليد أو الاحتضان. فإذا بلغ الولد 10 سنوات يشرح له والده معنى البلوغ والاحتلام، ويوضح له والده أهمية أن يحتاط في اللعب مع زملائه وضرورة الانتباه للحركات التي تصدر من الزملاء الأكبر سنا إذا تكررت، مثل التقبيل عند رؤيته أو مسك يده وتحسسها أو الالتصاق الجسدي أو الاحتضان أو السقوط عليه أو مديح جمال الشكل أو الجسم بأحوال مستمرة. فإذا بدأت علامات البلوغ تظهر على البنت فتشرح لها والدتها، تشرح لها طريقة تكوين الجنين وأن الطريق الوحيد في الإسلام هو الزواج، وتوضح لها ما يتعلق بخفايا الحياة الزوجية إذا قاربت الزواج، وتبين لها أهمية ارتداء الحجاب وتحريم الاختلاء بالأجنبي عنها، وتبين لها والدتها حكم احتلام المرأة وطريقة الغسل والطهارة. وكذلك الشاب إذا بدأت عليه علامات البلوغ، معاشر المسلمين، وفي نهاية المطاف نتساءل: هل بالغنا أم هل أعطينا الأمر أكثر مما يستحق؟ أم هل تصورنا أن الناس لا هم لهم إلا الجنس وإشباع هذه الرغبة؟ أم أن هناك فعلا مشكلة عميقة تتوارى خلف ستار من الخجل والجهل، ولكنها تطل علينا كل حين بوجه قبيح من الكوارث الأسرية والأخلاقية؟ وإذا أردنا العلاج والإصلاح فمن أين نبدأ؟ إننا بحاجة إلى رؤية علاجية خاصة تتناسب مع أبنائنا ومع ثقافتنا حتى لا يقاومها المجتمع، وأن نبدأ في بناء تجربتنا الخاصة وسط حقول من الأشواك، ونواجه الثقافة الغربية الجنسية. إننا بحاجة إلى أن تقدم المناهج التعليمية وتقدم أجهزة الإعلام رؤية حقيقية مؤصلة تبني ولا تهدم، بل وتعيد من هدم من الأخلاق، والوقاية خير من العلاج. بل إن هذا الموضوع يحتاج إلى عناية أشمل ويحتاج إلى طرح أكثر، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. وإلى موضوع آخر، اللهم يا مصلح الصالحين أصلح فساد قلوبنا وأصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
أخي المستمع الكريم، لا تهمل كل سؤال بريء يطرح طفلك حتى لا يضيع أبناؤنا في غياهب الرذيلة. تم هذا العمل باستديوهات بينات للصوتيات. كان معكم من التقديم أبو سعد. التربية الجنسية. الهندسة الصوتية والإخراج رائد إسماعيل أبو رامي. السعودية بريدة، صندوق البريد 56-46، هاتف رقم 06-3-8-1-2-2-3-3، فاكس رقم 06-3-8-1-9-7-7-9، وللتوزيع الخيري 05-09-1-4-1-2-2-2. ونذكركم أن كافة الحقوق لهذا العمل محفوظة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.